بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أزال الكلام في الملاحظة الأولى التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، واتضح لدينا أن كلام ميرزا النائيني فيه شيء من التردد في كيفية الجواب عن صغريات حجية الظهور، فطارة يرى أنها ليست بأصولية، وأخرى يرى أنها أصولية لوقوعها في كبرى القياس ولو لمرة واحدة. وعلى كل تقدير، فما يسجل على الشهيد الصادر أنه بالتزامه بالملاحظة المتقدمة كان ينبغي أن يتعرض لرد ما أجاب به الميرزا النائيني عنه. هذا كان خلاصة البحث. والصحيح أن هذه الملاحظة واردة على تعريف الميرزا، ويسجل عليه في دفاعه عن التعريف من ناحيتها، أولا أنه وقع في التهافت، ليس بين كتابين وتقريرين ليقال إنه من باب تغير الرأي والنظرية، بل وقع في التهافت في كتاب واحد وفي موضعين متقاربين، حيث إنه في تعريف حيث إنه في تحديد المشهور لموضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة نقض عليهم باستلزام هذا التحديد لخروج صغريات علم الأصول، لخروج صغريات حجية الظهور عن علم الأصول. لكونها لا تندرج تحت الأدلة الأربعة، فإن ظهور صيغة الأمر في الوجوب موضوعها هو ذات صيغة الأمر لا صيغة الأمر في الكتاب والسنة،
لا ينطبق عليها الأدلة الأربعة. وعلى هذا القياس في سائر الصغريات، ونقض أيضا بمبحث مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي، مع أن هذه الموارد من علم الأصول قطعا. فإذا التزمت بأصوليتها في مبحث الموضوع ناقضا بها على تحديد المشهور، كيف تلتزم بتعريف يؤدي إلى خروجها وتلتزم في باب الاستصحاب بأنها ليست من علم الأصول؟ ملتفت لي هذا الإشكال؟ يعني مرت لي في الفوائد وفي الأجود غير رأيي. لا، في كتاب واحد في الفوائد في بحث تحديد موضوع علم الأصول والتعريف بحثان متقاربان ما فيها الفاصل بينهم مباشرة. في تحديد المشهور أشكل عليه بأنه يلزم خروج جملة من مسائل علم الأصول عن علم الأصول. ليش؟ لأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، وهذا التحديد ليس جامع بين موضوعات مسائل صغريات حجية الظهور ولا اجتماع الأمر والنهي ولا مقدمة الواجب وهكذا. فالنقض على التعريف فرع كونها من علم، النقض على تحديد الموضوع فرع كونها من علم الأصول
عند المعرف،
عند المعرف نفسه
محتمل
يعني
عند المحدد يعني.
أنا صاحب الكفاية يقول للشيخ الأنصاري أنه نحن في مقام الجدل نبحث في بحثه في بحثه، وما كنا معرفين حتى نبعث رسولا. ميرزا النعيمي ليس في مقام الجدل قاعد يتجادل معه، وعندما يلتزم بالنقض على تحديد المشهور فحينئذ نقول له فإذا أنت تستطيع أن تلتزم بهذا التحديد على مبنى، فلماذا لم تتبنى؟ القضية ليست مجرد جدل أنه أريد أن تكبيت الخصم أو تكبيت الخصم. إذا كان هذا على المشروع يدخل أنت تبنى،
لا يلزم يتبنى
شيخ. لماذا لم تتبنى هذا التحديد لموضوع علم الأصول مع أنه على مبنى هذه المسائل خارجة عن علم الأصول؟
إذا كان بقى هذه الإشكالية نعم يلتزم به، أما إذا كان هناك إشكالية أخرى
إذا لا. يعني رجعت إلى أن تقول أن هذه الإشكال جدلي.
هذا
في عندما يكون هناك جمهور. لا لا، بعيد من الميرزا النائم أن يلتزم بإشكال جدلي.
يعني خصوصا مع تصريحه على الأسطور بأنه لا يرى أن هذه المسألة من الأصول، لأن في صلب بيان الجامع الموضوع الذي ذكرتموه في عنوان غير حاوي لموضوعات المسائل العلم حسب مبناه يعني. حسب نعم يتناسب أنه يتكلموا على مبانيهم يعني.
فإذا قلت بأن الإشكال جدلي وعلى مبنى المشهور، فكان على الميرزا النائمي أن يبرز لنا الضابط الذي على أساسه يدخل هذه المسائل في علم الأصول أو يخرجها. والالتزام بالتعريف لا يمكن أن يكون هو الضابط. لأن البناء على الخروج هو الذي جعله يلتزم بالكبروية، فلا يكون السبب الخروج هو الالتزام بالكبروية. ثانيا، أن ما ذكره في بعض مباحثه من الاكتفاء بوقوع المسألة في علم الأصول ولو بوقوع المسألة في كبرى القياس ولو لمرة واحدة يرد عليه أنه إما أن يكون مقصوده من القياس الذي تقع فيه المسألة الأصولية كبرى ولو لمرة واحدة، إما هو القياس الأخير الذي ينتج حكما شرعيا فرعيا بلا بقاء حالة منتظرة كما صرح بذلك في مبحث التعريف، فحينئذ من الواضح أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وإن وقعت في دليل قطعي السند، لكن مع ذلك نحتاج إلى جعل نتيجة هذا القياس صغرى لكبرى حجية الظهور في قياس آخر لتكون منتجة لأي شيء؟ للحكم الشرعي الفرعي. إذا كان مقصودا من وقوع المسألة أصولية كبرى لمرة واحدة في قياس الاستنباط والقياس الأخير الذي لا يكون بعد حالة منتظرة، القياس الذي ذكرته ليس كذلك، بل نحتاج إلى أن هذه النتيجة ماذا تكون؟ كبرى لحجية الظهور، صغرى لكبرى حجية الظهور. وإن لم تلتزم بذلك فهذا يجري أيضا في جملة من القواعد الأخرى التي ليست من علم الأصول أصلا، كالقواعد الرجالية الكلية، مش زرارة ثقة، لا، قواعد الرجالية الكلية. وتحصل من جميع ما تقدم أن الاضطراب فيما ذكره الميرزا النائمي واضح، ولا يمكن لنا سد ثغرة عدم الاضطراب والانعكاس بالبناء على تفسير واحد لقياس الاستنباط. واضح هذا الإشكال؟ إذا الصحيح على الميرزا النائم.
لو التزمنا بأنه ما قبل الأخير،
يعني شفتوا
ممكن يعني
لا نضحك على أنفسنا يعني. هي آية ما قبل الأخير، طيب ليش ما قبله بإثنين؟ يعني شنو السبب؟ يعني هو هذه على كل واحد على اختياره يعني.
عن إمكانية تطبيقها
أي كل واحد يعني باختياره هكذا. خب لا يمكن نقول ما قبل الأخير بإثنين، شنو الفرق؟ شنو الفرق يعني؟ أنت إما أن تلتزم، هو صرح يعني الآن تريد تدافع عنه وهو يصرح أن مقصود من القياس الأخير الذي مباشرة تقع بعده
نتيجة
يعني هو صرح بذلك في موضع آخر خالف نفسه، ليش ندافع؟ واضح الارتباك في علاج ثغرة الجامعية والمانعية. التفتنا؟ يعني هكذا نلتزم أنه أعم من الأخير وما قبل الأخير. طب على أي مناط؟ على أي مناط؟
يعني نقطة أخرى أحيانا نريد نحدد مراد، أنه عندما يقول قبل الأخير هل مطلقا قبل الأخير أو قبل الأخير قبل الأخير؟
هو يا أخي خليها قبل الأخير يعني مباشرة. طيب على أي مناط؟ ليش ما كان قبل الأخير بإثنين؟
هذا مرة نقطة أخرى دي. أنه ليش
هذا؟ هو يصرح، هو الآن يعني هذا لو فرضنا هو بنفسه يصرح أن مقصودي من قياس الاستنباط ما وقع ماذا؟ ينتج بلا حالة منتظر، ولأجل ذلك هو عندما ذكر مثال صيغة الأمر مثل عليه بأي شيء؟ مثل عليه في دليل قطعي الصدور، يعني لو وردت في القرآن الكريم ما مثل عليه في السنة. التفتنا؟ فيبقى اللهم إلا أن تلتزم بأنه لا، حينئذ حجية الظهور ليست بمسألة أصولية لعدم الوقوع، فهذا في الواقع ضم ضابطة أخرى إلى هذه الضابطة وليس الضابطة التي نبحث عنها ويأتي الحديث عنها في محل. الملاحظة الثانية، إذا كان كله في جو الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية على الميرزا النائمي رحمة الله عليه ما ذكره شيخنا الأستاذ، وهو أن قياس الاستنباط الذي ذكره الميرزا النائمي قدس سره لا ينسجم مع مبانيه، حيث ذكر في كلا دورتيه أن الصغرى من قبيل أن الشيء الفلاني مما قام الخبر على وجوبه، هذه الصغرى صح؟ الشيء الفلاني مما قام الخبر على وجوبه، والكبرى أن كل ما قام الخبر على وجوبه فهو واجب، صحيح أو لا؟ هذا القياس الاستنباطي لا يتلاءم مع مبنى الميرزا النائمي. توضيحه أنه في باب حجية الأمارات والطرق الضمنية يوجد مبانٍ متعددة، منها ما يسمى بنظرية جعل الحكم المماثل، ومنها مسلك الطريقية وتتميم الكشف، والذي اختاره الميرزا النائين في محله هو المسلك الثالث. واضح أن مشيد أركان هذا المسلك هو الميرزا النائين. والقياس المتقدم ينسجم مع المبنى الأول، كل ما قام الثقة على وجوبه فهو واجب، جعل الحكم المماثل. اتفقنا؟ لا نريد نطول في المطلب. هذه هي الملاحظة الثانية. الأمر في هذه الملاحظة سهل، إذ على تقدير تماميتها ليست إشكالا على التعريف ولا تضر بالتعريف، إذ يمكن أن نغير مثال وصيغة قياس الاستنباط. يعني هذا إشكال على مثال في الواقع وليس إشكالا على أصل التعريف والضابطة. هذا أن التمثيل لهذه الضابطة بهذا القياس غير صحيح، لا أن هذه الضابطة غير صحيحة يلزم منها جامعية ومانعية إلى آخره. هذا الأمر في هذا الإشكال سهل، لا نريد نطول فيه.
يعني نغير مثلا الخبرة وكل ما كشف عنه خبر،
أي فنقول مثلا قام خبر الثقة على وجوب الشيء الفلاني، وكل ما قام خبر الثقة على وجوبه فهو معلوم تعبدا مثلا، شيء يتناسب مع التفتنا، هذا يصبح لا يضر في أصل الضابط. الملاحظة الثالثة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصله ما ذكره السيد الخوئي في هامش أجود التقريرات، ما ذكره لا في المصباح ولا في الدراسة، وحاصله أن الميرزا النائيني في مقاربته للتعريف بين ما يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط، وشرحت ذلك أنا عندما بيّنت النظرية، واستنتج من ذلك أن رتبة علم الأصول متأخرة عن رتبة سائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، وهذا محل إشكال، إذ غاية ما يثبت أن كل ما يحتاج إليه الفقيه متأخر عن علم الفقه، لا أن كل ما يحتاج إليه متقدم على علم الأصول. والحاصل أن المقاربة التي ذكرها في التعريف لا تثبت ما قصد إليه، حيث قصد إلى بيان تأخر رتبة علم الأصول عن سائر العلوم المحتاج إليها في الفقه. والحال أن ما ذكر يثبت تقدم ما يحتاج إليه على الفقه نفسه. واضح الكلام؟ شوف يعني ميرزا النائيني قصد أن يثبت ماذا؟ أن رتبة علم الأصول تقع في السلسلة الأخيرة قبل الفقه، وسائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه تقع كلها قبل علم الأصول. هذا الذي ذكره الميرزا النائيني يثبت أن كل العلوم بما فيها الأصول يقع في سلسلة متقدمة على الفقه، أما هذه العلوم أيها قبل وأيها بعد لا يثبته ما ذكره في التعريف. هذه الملاحظة أمرها أيضا سهل، إذ يمكن الجواب أولا أنها على تقدير ورودها ليست إشكالا على الضابطة، لأنه يضر في المقاربة والأمثلة التي ذكرها، أما أصل الضابطة ليس إشكالا على الضابطة، هذا أول. ثانيا أن الوقوع في طريق الاستنباط، الوقوع في كبرى طريق قياس الاستنباط بنفسه يثبت تأخر علم الأصول عن كل ما يحتاج إليه الفقيه، إذ من منطلق الضابطة على تقدير ماذا؟ تماميتها تكون المسألة الأصولية واقعة في كبرى آخر الأقيسة، صحيح أو لا؟ أليس كذلك؟ ومن الطبيعي أن ما يقع في الأقيسة المتقدمة على هذا القياس الأخير سوف يكون متقدما على علم الأصول، وما يقع في صغرى هذا القياس الأخير أيضا سوف يكون متقدما، لأن نسبة الصغرى إلى الكبرى كنسبة الموضوع إلى المحمول، والموضوع متقدم رتبة على المحمول. ملتفت جيدا؟ فيعني إشكالنا على السيد خوي أولا أنه على تقدير تمانيته لا يضر بالضبط، فليكن يا أخي علم الأصول ليس لا يثبت هذا الكلام أنه متقدم، لكن علم الأصول هو ما يقع في كبرى قياس الاستنباط. هذا إشكالك على الضابط النقدي. ثانيا، لا نسلم أن الإشكال وارد، لأنه إذا بنينا على أن الفقيه يحتاج إلى سلسلة من الأقيسة حتى يصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة الفقهية. فقيه يحتاج إلى مجموعة من الأقيسة، فيأتي أولا ما يقول زرارة ثقة وخبر الثقة حجة بعد ما وصل، ثم يقول هذا الفعل متعدي وكل فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، ويبدأ يبحث بالرواية كل هذه الأمور، يحتاج إلى سلسلة من الأقيسة حتى يصل إلى الحكم الشرعي. صحيح؟ طيب، بحسب الضابطة أن علم الأصول يقع في آخر قياس،
في كبرى،
طيب في آخر قياس الآن، الأقيسة المتقدمة عليه، العلوم التي تقع في الأقيسة المتقدمة عليه سوف تكون متقدمة على علم الأصول، طبيعي جدا. نأتي إلى آخر قياس، آخر قياس مؤلف من صغرى وكبرى، مفروض علم الأصول يقع في الكبرى. خذ نسبة الصغرى إلى الكبرى، نسبة الموضوع إلى المحمول، لابد من إثبات الموضوع لتترتب الكبرى فيتترتب النتيجة. انتبهنا؟ يعني بمثابة النقش للعرش. انتبهنا؟ فهذا يعني أن علم الأصول بنفس التعريف الذي ذكره يدل على أن علم الأصول يقع في السلسلة الأخيرة قبل الفقه، وهذا هو المطلوب. أنه لم يصل من هذا التعريف إلى المقصود، وهو أنه أراد في البداية أن يثبت تأخر علم الأصول عن سائر العلوم. مضافا إلى أن السيد الخوي بنفسه، يعني لو كان هذا الإشكال واردا، السيد الخوي في نفسه في إحدى دوراته وتقرير السيد الكوكبي التزم بهذه الضابطة، ضابطة الميرزل نائم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على